يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استقم في موسمه الثالث. أهلا بكم وأهلا بالمشايخ الفضلاء الشيخ بدر، حياك الله.
حياك الله شيخ.
الشيخ منصور،
مرحبا بك.
الشيخ عبد الله، حياكم الله. كذلك الشيخ
مصر، الشيخ
أهلا
وسهلا.
الشيخ عمر،
حيا أهلا بك.
اليوم نحن حديثنا وما زال مستمرا في الاستقامة القلبية، ولعلنا أن نتكلم عن حديث ممكن اليوم في مجتمعاتنا صار ينازع هذا الخلق بما أتيحت لنا اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الواحد بدل ما أن يتلبس بهذا اللباس وأن يحلو بهذا الجمال، اليوم ممكن الواحد صار من السهل بما كان أن يتبجح وأن يظهر في موطن لا يليق به كمؤمن. موضوع الحياء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني له في ذلك أوصاف، ولنا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء، وقس على ذلك من هذه الأمور التي تعيدنا إلى ما كان عليه أصل المؤمن في حيائه. الشيخ بدر، إن الله حي يحب الحياء.
والله فعلا يا شيخ أحمد، ما أحوجنا اليوم إلى الكلام عن هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام، خلق الحياء الذي اتصف به الله جل وعلا فأصبح صفة من صفات الله. إن الله حي أي كثير الحياء، إن الله حي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. الله سبحانه وتعالى حي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى حي يستحي من العبد إذا شابت لحيته في الإسلام أن يعذبه الله سبحانه وتعالى. الله يستحي من عبده العاصي إذا عصاه أن يهتك ستره. يستحي من عبده ويفتح له باب التوبة وباب المغفرة. حياء الله يا أحبة، حياء الله سبحانه وتعالى شيء لا تدركه العقول ولا تكيفه العقول، فإنه حياء بر وجود وكرم وإحسان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلام عجيب، قال فمن وافق الله في صفة من صفاته أخذته هذه الصفة وقادته إلى الله وأدخلته على الله وقربته من الله وأدنته من الله، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، حيي يحب أهل الحياء. الله سبحانه وتعالى يحب العبد يا إخوان الذي يستحي منه، يحبه الله. إذا الإنسان حتى لو عمل معصية واستحي من الله، الله يحب هذا العبد. لكن بعكس العبد الذي يجاهر بالمعصية ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فهذا الرجل لا يحبه الله عز وجل. استحى العبد من الله سبحانه وتعالى أحبه الله. أذكر والله قصة عجيبة، رجل كان مسرف على نفسه بالمعاصي، ويوم من الأيام سمع قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقول استحيت من الله، الله نعمه لا تعد ولا تحصى، أعصيه وهو ينعم علي، أعصيه ويستحي مني جل وعلا ويرزقني وينعم علي. يقول فكانت هذه الآية سببا لتوبتي وسبب لهدايتي، لأن الله ينعم علي وأنا أعصيه، فقررت ألا أعصي الله عز وجل بعد اليوم، واستحييت من الله سبحانه وتعالى أن أعصيه وهو ينعم علي.
جميل جدا. وقد يذم الإنسان في بعض المجتمعات إذا كان كثير الحياء، وينظر له بنظرة ازدراء في بعض الأحيان، إلا أن المدرسة النبوية كانت مدرسة لها تعاليم أخرى في مجال الحياة وطرق تدريس وتكريس مثل هذه الثقافة إلى أن تسود في المجتمعات. محمد صلى الله عليه وسلم والحياة.
طبعا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات الكرام والمشايخ النبلاء، الشيء إذا ذكر في مكان معظم ومحل جليل يدل على عظمة هذا الشيء. من شقت السماء بمثل كتاب الله، ولا نزل جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بشيء أجل من كتاب الله. وإذا بك تنظر في آيات ربنا جل وعلا فتجد من عرض هذه الآيات فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تخيل هذا الموقف العارض البسيط يذكر ويتلى في أجل الأماكن وأشرفها وفي سائر بقاع الله وعلى ألسن الصالحين والقانتين والقانتات لأجل تلك الصفة النبيلة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الذي يتأمل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وينميها صلى الله عليه وسلم، فرسالته جاءت بمحاسن الخير كله صلوات الله وسلامه عليه، تجد أنه نادى صلوات الله وسلامه عليه في كل ناحية وزاوية بالخلق. ولذلك سبحان الله جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصفة من شعب الإيمان. والحياء لا يأتي إلا بخير. كم رأينا من رجل جلب الله له الخير وأعطاه من البر لتلك الصفة العظيمة التي قامت في نفسه. بل إنك تجد الرجل كما جاء في حديث سعيد بن زيد يأتي إلى رسول الله ليطلب وصية من رسول الله، وإذا برسول الله يعطيه تلك الوصية قليلة المبنى عظيمة المعنى، وقد جعل مناط الخير فيها. فقال الرجل لرسول الله أوصني، يعني لك أن تتخيل أنك تأتي لك إلى رجل بمنزلة محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعطيك وصية تدل على أن هذه الوصية يقطر عسلها صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيك أن تستحي من الله. أعظم الحياء أن يكون ذلك أو تكون تلك النحلة قائمة بينك وبين خالقك جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود استحوا من الله حق الحياء، أو كما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد هذه النحلة قائمة في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتجد هذا الخلق مبثوثا في سيرته وفي سيرة الصالحين من بعده صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن صحابته. من تأمل سبحان الله في هذه الصفة تجد أن الإنسان كلما زاد صلاحا وقربا من الله جل وعلا كلما زادت هذه الصفة عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحياء والإيمان قرينان، الحياء والإيمان قرينان، الحياء والإيمان قرينان. تجد أهل الإيمان هم أكثر الناس حياء، وتجد أهل الإيمان هم أكثر الناس وقارا، وتجد أهل الصلاح هم أكثر الناس سكينة. ولذلك تجد هذا كله قد جمع في وصف في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنك تجد في وصفه وفي رسم صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء من العذراء في خدرها. فأي نحلة قامت في حياته وأي جمال كان في روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك سبحان الله العظيم تأمل في قول عمران لتجد أن تلك الخطوط العريضة التي كان يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب للصحابة يعطيهم هذه الصفة ويعطيهم نتائج هذه النحلة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران في البخاري الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل عنده إن قد وجدنا في الحكمة إن الحياء وقارا وإن الحياء سكينة. فإذا بعمران يعطيه أنه لا كلام بعد كلام رسول رسول الله، قال أقول لك قال رسول الله أو أخبرك بكلام رسول الله وتعطيني من صحيفتك أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن من تأمل في ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أن في الحياء نسبة وافرة من تركته صلوات الله وسلامه عليه، والحياء لا يأتي إلا بخير.
الحياء مفتاح لكل خير، ومثل ما ذكر شيخنا الشيخ ناصر، كيف يأتي الحياء بكل الخير، وكيف الحياء يكون فعلا هو مفتاح لكل خير تطلبه وتنشده؟
النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا له يا رسول الله هل الحياء من الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدين كله. يعني ما أدري هل هناك عبارة يعني في الترغيب أعظم من هذه العبارة، أن الدين الذي يستسلم به الإنسان لله ويدين به لله وينقاد به لله يحصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. هذا الدين ترجمته العملية في حياة الإنسان هي أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بالخير، الحياء خير كله. إذا أراد الإنسان أن الخير يحيط به من كل جانب وأن لا يكون هناك ذرة من ذرات الخير إلا وهي واقع في حياته فليتحلى بهذه الصفة. وهذه الصفة في حقيقتها هي فعل الجميل وترك القبيح. متى يعرف الإنسان أنه متصف بهذه الصفة أو ليس متصفا بها؟ إذا رأى من نفسه أن القبائح يتركها ويشمئز منها ويبتعد عنها ولا يقارفها، فليعلم أن الله جل وعلا قد جمله بهذه الصفة وبهذا الخلق الطيب المبارك. وإذا رأى من نفسه كذلك أنه حريص على فعل الجميل من الأفعال، وأنه دائما مبادر إلى مثل هذه الأفعال الجميلة والخصال الطيبة، فليعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه لأنه وفقه لما يحب سبحانه وتعالى. وإذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة في المسجد، فأتى ثلاثة نفر وأحدهم وجد فرجة فاقترب وجلس، والآخر وقف، والثاني انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر القوم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما هذا فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما ذا فاستحى، فاستحي الله منه، وأما ذاك فأعرض، فأعرض الله عنه. ولذا إذا أراد العبد أن الله جل وعلا يستحي منه ليستحي هو أولا من الله. كيف يكون الحياء خير في حياة الإنسان؟ أولا لابد أن نتنبه إلى أن هناك فرق حقيقة بين الحياء والخجل. كثير من الناس يخلط بين هذا، يعني يقول والله أنا أحيانا أستحي، يعني مثلا أني أسأل عن مسألة من مسائل الدين أجهلها، أو مثلا أستحي أحيانا أني يعني أرى مثلا معروف ولا أمر به، أو أرى منكر ولا أنهى عنه. في الحقيقة هذا ليس من الحياء أبدا، إنما هذا هو خجل وخور كما يسميه العلماء رحمهم الله. لأن حقيقة الحياء تجعل الإنسان لا يفعل إلا الخير الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه منه. فالحياء بالذات في هذه الأيام، بالذات في هذه الأوقات، بالذات في هذا الزمن الذي نعيش فيه، حقيقة الذين يحاربون كثر ومن يريدون أن ينزعون عن الناس حياءهم كما نزع إبليس عن أبينا آدم عليه السلام ما كان يواري به سوءته، اليوم شياطين الإنس يعملون صباح مساء من أجل أن يجردون الناس من هذه القيمة العظمى التي كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول إذا انعدم الحياء من الإنسان فهو في الحقيقة ليس بإنسان. يقول لا يبقى معه من الإنسانية إلا اللحم والدم فقط. أما حقيقة الإنسانية وحقيقة الحياة فقد حرم منها بسبب أنه حرم من هذا الخلق الكريم.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
الشيخ سعيد الزياني، الداعية سعيد الزياني المغربي، الرجل المعروف،
الله
الشيخ يتوفيك، من تقريبا قبل سنوات قريبة يعني 4 أو 5 سنوات، كان فنان رحمه الله، وكان يعني شق مجاله في الشباب في الأغاني والموسيقى والمعازف، حتى أنه اشتهر في بلده من المغرب العربي، احنا نوجه تحية لأحبابنا في المغرب في جميع الدول الإسلامية. فالشيخ كان فنان وسووا معه لقاء صحفي، وكان الصحفي يسأله ويقول لي شيخ، أو عفوا ذيك الأيام كان فنان، يقول لي يقول لي يا أستاذ سعيد، قال أنا ماني سعيد. قال لي إيش؟ قال أنا حرف الدال باقي ما لقيته، أنا إلى الآن سعي، جالس أسعى وأدور السعادة هذه، لكن الحين أنا ما لقيت السعادة، باقي حرف الدال من اسمي ما اكتمل. استمر في الفن سنوات لأن الله عز وجل هداه، وأنزل الله عز وجل عليه الهداية وأكرمه الله بالهداية، تاب من الفن والعفن اللي كان عايش فيه، واستقام على أمر الله عز وجل، واستقام كما أمر الله سبحانه، وتعلم وطلب العلم حتى أصبح داعي يشار إليه البنان، وعرف كما عرف أول بالفن عرف الآن بالدعوة، وانتقل في بلاد الإسلامية والعربية حتى استقر يعني في آخر حياته في دولة الإمارات الشقيقة، وبقي في الإمارات سنوات عدة. فأقاموا مع لقاء صحفي ثاني بعد ما صار شيخ وداعية طالب علم، قالوا يا شيخ يعني تذكرنا موقف؟ قال لي نعم أنا أذكر موقف من الأيام الأولى، أنه عقد معي لقاء صحفي وسألوني إيش اسمي، قلت أنا باقي حرف الدال مكتمل من اسمي، أنا سعي إلى الآن، لكن اليوم أنا أعلنها لكم جميعا إعلان في الصحافة، أنشروه أني أنا اليوم سعيد اسما ومعنى، وجدت السعادة في دين الله عز وجل. ومثل هذا كثير كثير منكم إخواني وإخواني مشاهدين ومشاهدات يعرفون الفنان السابق الشعبي فهد بن سعيد، كان يلقب وحيد الجزيرة، يعني لما تاب وترك ذلك العالم اللي كله هم وتعاسة وشقة وضنك وبعد عن الله عز وجل، إيش صار فهد بن سعيد بعد توبته وهدايته واستقامته وثباته على الحق، حتى أنه كان يمر بظروف مادية صعبة ومع هذا ثبت، حتى قبضه الله عز وجل في حسن خاتمة وهو يتوضأ وكان صايم رحمه الله لصلاة الظهر.
الله أكبر. الله فعلا نماذج كثيرة أخوان من الناس اللي وجدوا السعادة في الاستقامة، بحثوا عنها في كل مكان.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
وهذه الحقيقة مثل ما ذكرت الشيخ منصور، الحقيقة الإنسانية، حقيقة الحياة، تجلت في عالم الصحابة رضوان الله عليهم، وكان لهم في ذلك شأن آخر. الشيخ عبد الله،
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمه ذلك، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياء النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان حي صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الله سبحانه قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغلبه الحياء كثيرا، وعلم الصحابة هذا، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لشدة حيائه كانت الملائكة تستحيي منه. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، كان متبسط في جلسته حتى أن انكشف شيء من ساقيه، قالت فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس والنبي عليه الصلاة والسلام على جلسته، قالت ثم دخل عمر فجلس والنبي عليه الصلاة والسلام على جلسته ويحدثهما يحدثون، قالت فلما دخل عثمان اعتدل النبي في جلسته وثوبه، فلما انتهى المجلس قالت عائشة يا رسول الله رأيت أبي دخل فما اعتدلت في جلستك، ثم دخل عمر وما اعتدلت، قال ثم دخل عثمان فاعتدلت في جلستك، قال يا عائشة أولا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام علم وغرس في أزواجه وفي بناته الحياة. عائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها دفن في بيتها، فلما مات أبو بكر دفن في بيتها بجوار صاحبه صلوات ربي وسلامه على رسوله، فلما مات عمر استأذنها قبل أن يموت أن يدفن بجوار صاحبيه فأذنت له فدفن في بيتها. تقول عائشة كنت أضع ثيابي إذا دخلت بيتي وأقول إنما هو رسول الله وأبي زوجي وأبي، فلما دفن عمر لا أدخل حتى أشد علي ثيابي وأقول حياء من عمر. لذلك غرس النبي عليه الصلاة والسلام فيه. بالله عليك يعني تعال وانظر اليوم إلى حال كثير من نساء المسلمين في الأسواق أو في الإعلام، اللي اليوم بعض الإعلام الذي يخرج المرأة ويظهر المرأة التي تتهتك من حجابها أو من سترها وعفافها وحيائها وحشمتها على أنها المرأة، التي لابد أن يحتذى بمثلها ويقتدى بها. فاطمة رضي الله عنها بعد موتها كانت تحمل هم الحياة إذا ماتت، تستحي أن يرى الناس جسدها وهي محمولة على النعش، فتقول للنساء: إني أحمل همي إذا أنا مت، خاف يرى الرجال جسدي، يعني تقاسيم الجسد للجسد وهي ميتة. فقالت أم حبيبة: كنا في الحبشة في الهجرة الأولى، وكانوا يضعون الحبشة، ثم وصفت لهم تلك يعني النعش الذي كانوا يحملون عليه الموتى هناك، وأنه له مقوس من الأعلى. فقالت: جميل، إذن احملوني عليه وادفنوني ليلا. قالت: سترك الله كما سترتيني. الأمر الأخير صحيح البخاري، يقول البخاري: كان عطاء بن أبي رباح يسير مع ابن عباس، فقال ابن عباس لعطاء: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ الآن يا عطاء في هذا الطريق الذي نمشي فيه يوجد امرأة هي عند الله عز وجل مكتوب لها وبشرت على لسان رسول الله أنها من أهل الجنة، أريك إياها؟ قلت: نعم. قال فأشار إلى امرأة، قال: ترى تلك المرأة السوداء؟ قلت: نعم. قالت: جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع وأتكشف، فادعو الله أن يعافيني. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا أنكشف. تحمل همها وهي مريضة مغمى عليها مصروعة، تعال بالله عليك انظر اليوم إلى حال كثير من النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعا لها بالجنة ودعا لها ألا تنكشف إذا صرعت.
بودي أن أطرح عليكم سؤال يا جماعة: الأصل في تشبه الرجال بالنساء هل هو الجواز أو الحرمة؟ الحرمة، إلا في صفة واحدة هي صفة الحياء. الدليل أن أحد الصحابة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استحيا كان يطأطئ برأسه وينظر إلى أصابعه هكذا. وأعظم الحياء أنك تستحي من الله عز وجل. في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختم به مكتوب: محمد رسول الله، أو الله رسول محمد.
الله رسول.
لماذا؟ يقول أهل العلم: لأنه يستحي أن يرفع اسمه فوق اسم الله عز وجل، مع أن الأصل أن تكتب محمد رسول الله من الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، ذكر السندي في حاشية ابن ماجه أن بعض الأعرابي كان إذا أراد أن يتجه إلى النساء زوجته أو أن يتجه إلى الخلاء ما زال ينظر إلى السماء، ثم يستشعر أن الله عز وجل يراه وهو يريد أن يقضي حاجته، مباح، فيثني صدره ويطأطئ برأسه حياء من الله أن يراه على هذه الحالة. فأنزل الله جل جلاله وتم كماله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وأعظم الحياء أحبتي في الله كذلك أن المرأة تستحي من الله عز وجل. أنا والله أفخر بتلك المرأة التي قد لبست تلك العباءة السوداء والقفازات السوداء عفة وحياء وتدينا. والله ما سترها الله عز وجل في الدنيا إلا ليسترها من النار في الآخرة. جاء في صحيح مسلم: لكل مسلمة ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان والحياء قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. بمقدار نزول حيائك منسوب الإيمان منخفض، وبمقدار ارتفاع الحياء فكذلك إيمان منسوب الإيمان قد يرتفع. فأقول هذا بذاك والعكس بالعكس. أسأل الله جل جلاله وتم كماله أن يملأ قلوبهن طاعة ونفوسهن قناعة ووجوههن حياء. وجزاكم الله خير على حسن صوتكم واستماعكم.
ولعل في هذا دعوة أن تعود مجتمعاتنا وتكسى بالحياء، فإذا كسيت هذه المجتمعات بالحياء فنحن عدنا وتشبهنا بمجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك يعني ببعيد، وما ذلك بصعب أن نربي أنفسنا ومن حولنا ومن يهمنا أمره على هذا الخلق النبيل. شكرا لكم مشايخنا الكرام على هذه المائدة الإيمانية، وكذلك نشكر لكم سادتنا المشاهدين هذه المتابعة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم، إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.